نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. كان البحث في الملاك الثالث الجواز وجواز الاستماع الأمر والنهي، هو أنه يكفي أن يكون الأمر متعلقا بالجامع لنحو صرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد ارتفاع عن حضور اجتماع البدين، لأن الجامع غير الفرد والفرد المحرم مصداق بالجامع، ويكون حينئذ مسب الحب والإرادة والأعب، إنما هو الجامع لنحوس في الوجود مسب الله والفرد. قلنا أن هذا الميلاد كان في قباله مجموعة تقريبات ثلاثة في إخوات الامتناع، آخرها وخالفها تقريب الذي ادعاه السيد الشهيد في الدعوة وجدانيته، ذلك بأن الحب وإن كان مصبه الإرادة والأمر مصبها الجامع نحو صرف الوجود وهو غير الفرد، لكن هذا الحب المتعلق أو الإرادة المتعلقة بالجامع وجدانان إرادة لكل فرد حين تنتفي الأفراد الأخرى أو يسري منها أو يترشح منها مثلا إرادة أخرى لكل فرد، ثم لا يكون حينئذ هذا الفرد هو المحقق لغرض المولى ولو باختيار المكلف، إنما لا يكون فرد آخر، فيكون هذا هو محبوب المولى، لأن الحب يترشح ويسري إلى الفرد، وهذا مع بغض الفرد لا يجتمع، مع حرمة الفرد لا يجتمع، لأنهما في مصب واحد أبحث يلزم اجتماع البدين. هذا البيان الوجداني الذي ذكره السيد الشهيد في الدار عدل عنه خارج الدار، وبين بيانا نتيجته عدم تمامية هذا الواجه كوجه ثبوتي. نعم قد يكون مجديا كوجه إثباتي فيما إذا كان دليل الوجوب والأمر ودليل النهي لفظيين. حاصل ما يبينه السيد الشهيد هو هنا نرجعه إلى أن هذا الترشيح وهذا التلازم بين حب الجامع وإرادة الجامع وإرادة الفرد حينما تنتفي الأجزاء الأفراد الأخرى، هذا غايته أنه في هذا الفرد سوف يلزم الكسر والانكسار بين الملاك للحب والمصلحة وبين ملاك الحرمة والمفسدة، ويكون الفرد من ناحية فيه مفسدة من ناحية أخرى، لأنه يحب الجامع والجامع يترشح منه حب نحو فرده حينما ينحصر به ولو اختيارا، ويكون هذا الفرد فيه مقتضي باعتبار انطباق الجامع عليه المصلحة مقتضية للإرادة والحب، الحب والكراهة لا يجتمعان ويقع بينهما كسر وانكسار لا محالة، حاله حال سائر موارد وجود مقتضيين، أحدهما يقتضي الإرادة والحب مصلحة والآخر مفسدة تقتضي الكراهة والبغض، ويقع بينهما كسر وانكسار، وإذا بعد الكسر والانكسار إما يبقى يتغلب الملاك الحب والمصلحة تكون أقوى فيتغلب ويصبح هذا الفرد حينئذ محبوبا أو على الأقل غير مبغوضا أو محبوبا ولكن بدرجة أخف وأقل من محبوبية سائر الأفراد التي ليس فيها هذه المفسدة، أو بالعكس تتغلب المفسدة وتكون المفسدة بعد الكسر والانكسار هي الغالبة فيكون هذا الفرد مبغوضا. وعلى كلا التقديرين يقول السيد الشهيد لا وجه لا تمانع بين الأمر بالجامع بحده الجامعي بلا تقييد بغير الفرد المحرم وبين النهي عن الفرد. أما في الفرد الأول أن يكون هنا المضغوضي لا تتحقق، وإنما غايته قلة المحبوبية أو عدم المضغوضية والمحبوبية معا، فهذا حينئذ الأمر يبقى على تعلقه بالجامع ولا وجه إلا يتعلق يتقيد متعلقه بغير هذا الفاد، بل يبقى على الجامع. والنهي أيضا يتعلق بالفاد ويكون نهيا مولويا تحريميا غاثرا. ملاك هذا النهي ليست المبغوضية، وإنما ملاكه أن هذا يكون ملاكه في الواقع دفع هذه المفسدة التي يمكن للمكلف أن يحقق المصلحة من دونها، وذلك من خلال تحقيق أحد الأفراد الأخرى. إذن فالمولى ينهى عن هذا الفرد بهذا الملاك، ويكون هذا النهي نهيا مولويا جديا. وإذا كان الشق الثاني فرض أن المفسد غلبت وأوجبت المبغوضية لهذا الفرد، فالنهي يكون بولاية المبغوضية، لكن مع ذلك الأمر يبقى على الجامع، فإن الأمر لا مع المقتضي لأن يتقيد بالفرد غير المحرم بعد أن كان الملاك الموجود في سائر الأفراد محققا في هذا الفرد، يكون تحقيقه محققا لغرض المولى. فالمولى يقيد المولى أمره بغير هذا الفرد بعد أن كان هذا الفرد أيضا يحقق ملاك المولى. نعم يلزم أن لا يكون هذا الأمر المتعلق بالجامع بحده الجامعي الشامل لهذا الفرد بلحاظ شموله لهذا الفرد، لا يكون وراءه إرادة، لأن هذا بلحاظ هذا الفرد لا إرادة ولا محبوبية، إلا أن هذا مجرد ظهور عرفي في الأمر، وإلا قوام الأمر ليس بهذا، وإنما الأمر قوامه بأن يكون موصلا للمولى إلى ما فيه غرضه ما فيه الملاك الذي يريده. هذا معناه بحسب الحقيقة هذا البيان أنه الأمر والناهي الشرعيين الوجوب والتحريم، هذا الذي كنا نحن فيما سبق أيضا نذكره، ليس قوامهما وروحهما بالمحبوبية والإرادة والمبغوضية، الحب والبغض وراء الأمر والنهي ليس قوامين للأمر والنهي. نعم المصلحة والمفسدة كذلك، المصلحة والمفسدة قوامان، الغرض بالمعنى العام إن كانت العدلي يجعله المصلحة والمفسدة، أن يكون للمولى غرضا من وراء أمره الفعل وغرضا من وراء نهيه وتحريمه ومنعه عن الفعل، هذا صحيح، وهذا في المقام محفوظ، فإن المولى حينما يجد أنه يصل إلى هذا الغرض لأنه بنحو البدل صرف الوجود يحققه حتى هذا الفرد المحرم، فأي مانع في أن يجعل أمره على الجامع بلا تقييد بغير الفرد المحرم، ويجعل أيضا تحريمه على الفرد ونهيه على الفرد لكي لا يقع في هذه المفسدة ويحقق تلك المصلحة أيضا. فأترى المكلف إذا شاء أن يرتكب هذا الحرام أيضا ويحقق المفسدة والمصلحة، يحقق غرض الأمر ويفوت على المولى غرضه في النهي أيضا يتمكن، هذا لا يجعل حينئذ هناك تمانعا بين الأمر والنهي ويحاض ما هو روحه وقوامه هو الغرض والمصلحة والمفسدة. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى إنكار مقومية الأمر، مقومية الإرادة والحب والمحبوبية والمفعولية للأمر والنهي، وأن روح الأمر والنهي ليستا متفاوتتين بذلك. ومع دعوة عرفية لأنه ظاهر الأمر هكذا، ظاهر الأمر بشيء أنه لا محبوب، وظاهر الأمر عرفان وجود إرادة ومحبوبية وراءه، الناهي وجود كراهة ومحبوبية وراءه، وهذا معنى أن الدليلين على الأمر والنهي لو كانا لفظيان فتنعقد حينئذ دلالة وظهور عرفي في وجود حب وراء متعلق الأمر وبغض وراء متعلق النهي، حيث أنهما لا يجتمعان الحب والبغض في الفرد بعد فرض ذلك الاستلزام، فيقع التهافت والتعارض بين الدليلين حينئذ بلحاظ هذين الظهورين، فلا بد من تقييد الأمر مثلا بغير الفرد المحرم. أما إذا كان الدليلان على الأمر والنهي ليس لفظيين وإنما دليلان عصيان أو لبيان كالإجماع مثلا ونحو ذلك، فحينئذ هذا التعارض لا يكون موجودا، وهذا معنى أن الامتناع والتعارض إثباتي لا ثبوتي. إلا أننا إذا قبلنا عدم تقوم الأمر والنهي بالإرادة والحب والكراهة والبغض حينئذ يمكن المناقشة في الظهور العرفي أيضا، دعوى أن عند العرف يوجد مثل هذا الظهور، هذا أيضا غير واضح أن العرف يرى أن الأمر لا بد أن يكون وراءه إرادة، وإنما لا بد أن يكون وراءه أمر، جدية في الأمر والطلب، أما للحب أو لوجود غرض، وقد يأمر الإنسان بشيء يبغضه كما قلنا فيما سبق، يبغضه لكن لأنه أهون الضررين وأخف المبغوضين، فيأمر به حينئذ، لأنه لو لم يفعل سوف يقع فيما يكون مفسدته أعظم. ليس هناك حتى مثل هذا الظهور العرفي في أن يكون وراء الأمر حب وشوق متعلق بالمأمور به، وراء النهي بغض ومبغوضية وكره وكراهة متعلقة بالنيعان. إذن وهذا الوجه، هذا الجواب الأول، نرجعه إلى إنكار تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض بهذا المعنى، وإنما بالمصلحة والمفسدة التامتين، والمصلحة والمفسدة التامتين أو الغرض التام يعقل أن يكون في الجامع، وغرض تام للإيجاب يكون هناك مفسدة تامة أيضا في الفاعل التحريم، فأن حينما يحقق الفاعل يكون قد حقق كل الأمرين، هم حقق المصلحة التامة للأمر ويسقط الأمر يكون متحققا للامتثال، وأن يكون قد حقق المفسدة التامة التي كان لا يريدها المولى فيكون عاصيا من هذه الناحية لما حققه من تلك المفسدة. وإن شئتم قلتم المفسدة والمصلحة أو الغرض، هنا حيث أنه يمكن تعددهما في الفرد، حيث يكون هذا الفرد من حيث انطباق الجامع عليه محققا للمصلحة تمام المصلحة والغرض من الآن، ومن حيث كونه محققا للخصوصية التي فيها المفسدة التي لا يريدها المولى ونهى عنها يكون محققا لذات، حينئذ لا يوجد محظور في أن يبقى الأمر على الجامع ويبقى النهي على الفرد، بالنهي عن الفرد يريد المولى أن يبعد المكلف عن المفسدة، وبالأمر بالجامع يريد أن يحقق هذا الغرض، قاتل أن هذا الغرض حيث أنه بالجامع يتحقق حتى في هذا الفرد الذي فيه مفسدة، لو حققه المكلف في فرد آخر امتثل كلا الحكمين، لو حققه في هذا الفرد يكون قد عصى أحد الحكمين وامتثل الحكم الآخر، إذن فلا يكون من هذه الناحية إذا أنكرنا تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض واكتفينا بأصل الغرض والمفسدة، وجود مفسدة ومصلحة كاملتين في فعل واحد هذا ليس فيه محدود. نعم لو أريد الأمر بنفس هذا الفعل كان هناك الأمر بالجامع رجع إلى الأمر بالفعل ولو مشروطان، ورجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي في مقام الأمر والتحريم، إذ المولى أوجد خصوص هذا الفعل، هنا حينئذ يقع المحذور، إلا أنه قد تقدم في البيان في أصل الملاك هذا الملاك الجواز تقدم أن الأمر بالجامع لحال الأمر لا يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، إنما ادعاء السيد الشهيد هذا الرجوع وجدانا بلحاظ مبادئ الأمر هو الحب والإرادة وإلا بلحاظ الأمر الواضح أن الأمر بالجواب ليس أمر بالفرد. الفرد مصداق لذلك الجامع وليس هو المأمور به. المأمور به هو الجامع بحده الجامعي الذي يمكن المكلف يطبقه على هذا الفرد يمكن أن يطبقه على الفرد الآخر. إذن فلا يلزم محذور محذور غائلة الاجتماع اجتماع الضدين لا بلحاظ نفس الأمر والناس ولا بلحاظ مبادئهما اللازمة ما يكون قواما في الأمر والناس فلا يكون حينئذ. هذا الوجه الثالث طبعا هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد في ما يأتي في هامش من الهوامش القادمة لعله في الصفحة 439 هناك هذا الهامش مذكور مفصلا. هذا بيان. البيان الثاني الذي يمكن أو وجه جواب ثاني يمكن أن يذكر هنا أيضا وهو إنكار أصل الاستلزام. هذا الاستلزام قابل للإنكار حتى لو قبلنا أن روح الحب عبارة عن الروام العام والناس بالحب والكراهة المحبوبية والمصبوبية عرفان أو عقلان. أصل هذا الوجدان الذي دعاه السيد الشهيد وهو ترشح وجودا يعني ترشح حب على مستوى الحب ترشح حب وإرادة من الجامع إلى الفاد حين انتفاء الأفراد الأخرى والانحصار فيه ولو اختياران. أصل هذا الاستلزام والترشح وجدانيته محل إشكال قابل للإنكار. إما إنكار أصله لأن نقول نحن خب وجداننا لا يرى أن الفرد بما هو فرد يكون محبوبا بل حتى حين الانحصار ما هو محبوب المولى ومطلوب المولى هو الجامع وهذا الفرد مصداق لذلك الجامع يحقق الجامع. إما أصله ينكر أو إذا قبلنا وجود ترشحين نظير ما قيل في باب المقدمة وبالمقدمة أن الإنسان إذا أحب شيئا على مستوى الحب والإرادة هناك ما قد قيل على مستوى الإنشاء والأمر لا تلازم بين الأمر بشيء والأمر بمقدماته بل لا يعقل تلازم على مستوى الإرادة والحب أيضا قيل لأن حب شيء يستلزم حب مقدماته حينما يلتفت إليه المحب والمريد والطالب. خب هذا الكلام لو قبلنا أصلها الترشيح قيل إذا كان في باب المقدمة عن المقدمة فعلا غير بالمقدمة حب بالمقدمة يترشح منها حب للمقدمة فحب الجامع أولى أن يترشح منها حب للفرد لفرد حين الانحصار لأن التصاق الفرد بالجامع أكثر كأنه أو توقف الجامع على الفرد أكثر من توقفه على المقدمة. لو قبلنا مثل هذا الترشح في عالم الإرادة والحب مع ذلك نقول هذا الترشح مقيد بما إذا لم يكن في الفرد خصوصية توجب مبغوضية الفرد وبالتالي تمنع عن محبوبية الفرد كما لو كان فيه مفسدة فإنه حينما يكون فيه مفسدة ويكون هناك مندوحة يكون المأمور به صرف الوجود لا كل فرد فرد حسب الفاصل يمكن المكلف أن يحقق الجامع بالفرد الآخر فهنا حب الجامع لا يستلزم حب الفرد الذي يكون محرما. نظير ما نقول في باب المقدمة في المقدمة إذا قلنا هكذا قلنا أنه حينما يكون بدل المقدمة مقدم فردان من المقدمة إحداهما مباحة والأخرى محرمة ولكن ماذا قلنا الذين كانوا يقبلون الملازمة وجدانا بين حب الشيء وحب المقدمات كانوا يقولون على الحب لا يترشح على المقدمة المحرمة إذا كانت توجد مقدمة مباحة مع وجود مقدمة مباحة لا يترشح حب على المقدمة المحرمة بل تبقى المقدمة المحرمة والغوضاء والمحبوب المقدمة المباحة حينئذ بالحب الغيري. ماذا كان دليلهم هناك والوجدان أن حيث أن الغرض من هذه المقدمة انما كان الوصول الى ذي المقدمة ويمكن في الفرد المباح من المقدمة فيبقى الفرد المحرم على مفروضيته لما ترتفع مفروضيته مع ان المكلف يمكن ان يحقق يحقق على المقدمة من خلال الفرد المقدمة المباحة. فقهران يكون الترشح للحب الغيري على الفرد المباح من المقدمة وبقاء الفرد المحرم على مفروضيته حفظا لكلا غرضي المولى لكذا غرضي الطالب والمريد. وكذلك هنا أيضا هكذا هذا الحب المتعلق بالجامع يبقى واقعا على الجامع. واقعا إذا كانت أفراده ليس في شيء منها ما يجب البغض والمفروضية فتترشح مثلا الحب الغيري يترشح أو الحب النفسي يترشح إلى الفرد مشفوطا بانتفاء الأفراد الأخرى. لكن لو كان يوجد حينئذ أفراد أخرى كما هو هكذا لأن كان يمكن للمكلف أن يحقق الفرد الآخر فهنا لا يترشح حب أصلا نحو نحو الفرد المحرم، يبقى الحب على الجامع ويترشح على الأفراد الأخرى غير الفرد الذي فيه مفروضية وفيه محرم مع بقائه على الجامع، لا وجه لأن يخرج عن كونه حبا للجامع ويتقيد الجامع بغير هذا الفرد، يبقى ذاك الحب أيضا باقيا على الجامع قاتل أن يترشح منه لا يترشح منه حب نحو الفرد المحرم، فيكون الممنوع ترشح الحب نحو الفرد المحرم لا نفي الحب عن الجامع أو تقييد متعلق الحب الجامع بالجامع بخصوص الجامع في غير هذا الفرد، لا وجه لهذا التقييد من يده. إذن فأصل هذا الاستلزام بالنحو الذي يوجد ويستلزم يلزم منه تقييد متعلق الجامع تقييد الجامع المتعلق للحب النفسي وللوجوب بغير هذا الفرد، أصل هذا بلا وجود إما لإنكار أصل الترشح أو لإنكار الترشح نحو الفرد المحرم بالخصوص مع بقاء الحب على الجامع كما كان في باب مقدمة في باب ترشح الحب الغيري من المحبوب النفسي من المقدمة إلى المقدمة المباحة مع وجود المقدمة المحرمة وعدم ترشحه على المقدمة المحرمة. نحن إلى هنا لم نجد برهانا على استحالة الأمر بالجامع والنهي عن فرد وحصة من ذات الجامع، بقاء الأمر على الجامع لحده الجامعي بنحو صرف الوجود وبنحو الواجب البدلي، والنهي عن الفرد عن فرد من أفراد ذات الجامع وحصة من حصصه. هذا الأمر مع ذات الناس لا نجد برهانا في امتناع بينهما بحيث لا بد أن يتقيد الأمر أن يرتفع النهي عن الفرد أو إذا بقي الفرد منهيا عام كما أنه لا بد أن يبقى منهيا عام لأن الجامع لأن المكلف المولى يمكنه أن يصل إلى غرضه هنا إلى كلا غرضيه لأن الجامع صرف الوجود وبدلي فلا وجه لأن يرفع يده عن نهيه، فلا بد أن يقيد وتعلق أمره بغير هذا الفات. لا نجد برهانا على هذا اللزوم لزوم التقييد وبالتالي على الامتناع أن يبقى الآمر متعلقا بالجامع باقيا على الجامع نحو البدل وصرف الوجود والنهي متعلقا بالفات. قاتل الآن حينئذ المكلف إذا جاء بالفرد المحرم امتثل الأمر وعصبناه، وإذا جاء بالفرد الآخر امتثل كلا الحكمين الأمر بالجامع بإذن ذاك الفرد والنهي عن الفرد بترك ذاك الفرد. فلو صلى في الحمام يكون ممتثلا للأمر بالصلاة عقف النظر عن العبادية وقصد التفوض وأنه واجب توسلي تصدق مثلا التصدق على الكافر مثلا محرم أو عتق الكافر يكون محرما وعتق ويجب العتق مثلا فوجوب المطلق وجود العتق وحرمة عتق معين من إذن هو لو حقق ذاك العتق الخاص المحرم امتثل اعتق رقبتان وحقق الواجب عصى لا تعتق الكافر رقبة الكافر يكون عاصيا لله فتنا للآن، وإذا حققه في ثم فرد آخر غير فرد محرم يكون ممتثلا لكلا الحكمين بلا وجود برهان يقتضي استحالة مثل هذا المطلب، لأنه لا بد وأنه إما يرتفع الناس أو يرتفع يتقيد الآن بغير الفرد المحصر. يعني هذا ما يرجع إلى الملاك الأول أو الملاك الثالث بحسب التركيب الذي بيناه. فالملاك الثالث للجواز على هذا يكون تاما، وهو أوسع الملاكات كما قلنا، لأنه يوجد إمكان اجتماع الأمر والنهي حتى مع وحدة العنوان. وهذا الأمر يشترط أن يكون المأمور به صرف الوجود بنحو البدلية والمنهي عن صرف ذات العنوان. هذا حينئذ إذا تم هذا الملاك كما تم لجواز الاجتماع سوف يكون حينئذ الوجوب مع الفرمة حتى في العنوان الواحد قابل للاجتماع، إذا كان الوجوب بنحو صرف الوجود نحو الوجوب البدلي للجامع بين الفرد المحرم وسائر الأفراد. يبقى البحث في الملاك الثاني والملاك الثالث الذي سيأتي إن شاء الله. الحمد لله.